أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
لا زال الكلام في أن الفعل المضارع يعرب حملا له على الاسم، واستثني من ذلك صورتان: الأولى ما إذا دخل عليه نون التوكيد دخولا مباشرا، أي أن تتصل نون التوكيد بالمضارع اتصالا من غير أن يفصل بينهما فاصل وهو ضمير الفاعل. وقد ذكرنا لذلك سببين: الأول أن نون التوكيد لما كانت تخلص مدخولها للاستقبال فلا بد أن يكون مدخولها قابلا للدلالة على الزمان، لأن المستقبل حصة من حصص الزمان، وإنما يدل على الزمان الفعل، فصارت نون التوكيد لذلك من خواص الفعل، فإذا دخلت نون التوكيد على الفعل ردته إلى أصله، والأصل في الأفعال البناء. نعم، غاية الأمر أن الاتصال حينئذ يمكن أن نقسمه إلى قسمين: إلى اتصال مباشر وإلى اتصال غير مباشر، وهو الذي يوجد فاصل بين المتصلين. فنقول إن الاتصال غير المباشر، غير المباشر نزل منزلة عدم الاتصال، فعندما يكون هناك فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد يكون ذلك الاتصال في منزلة عدمه، كأنه لم يكن هناك اتصال، فكأنه لم يدخل على المضارع ما يرده إلى أصله، ولذلك يبقى معربا، وإنما يبنى المضارع إذا كان الاتصال مباشرا لأنه هو الذي حكم له بالاتصال. على كل حال، هذا هو السبب الأول، وقلنا يمكن أو قيل في ذلك سبب آخر، وهو أن المضارع عندما تدخل عليه نون التوكيد دخولا مباشرا فإنه يتركب معها تركب 15، فيبنى حينئذ المضارع لشبهه بالحرف، ولذلك إذا فصل بينهما فاصل امتنع البناء لامتناع التركب، وذلك لأن التركيب لا يخلو، إما أن يكون تركيبا من المضارع ونون التوكيد والفاصل الواقع بينهما، وهذا فيه أن العرب لم تركب كلمة من ثلاث كلمات، فلا يكون المشبه به موجودا حتى يكون هناك مشبه ووجه شبه ويأخذ المشبه حكم المشبه به، وإما أن يكون التركيب من خصوص المضارع ونون التوكيد، وفيه حينئذ أن الفاصل يمنع من التركب، لأن التركيب يقتضي التمازج بين الأجزاء. ثم ذكرنا أيضا أن السبب الأول هو الذي يستقيم مع كلام المشهور، وأن السبب الثاني لا يستقيم إلا على كلام الماتن، يعني ابن مالك، حيث ذهب إلى أن الإعراب في المضارع أصل، وبينا ما يمكن أن يكون حاملا للشارح على ارتكاب هذا الوجه، ثم دفعناه كذلك. قبل أن ندخل في الصورة الثانية، بقي عندنا مسألة، وهي أن المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد فاصل فإنه يعرب كما يقال الزيدان يضربان والزيدون يضربون هنا وقع الكلام أو تعرض الشارح إلى مسألة استطرادية في تحليل هذا المركب. والحاصل أن أصل الفعل هو يضرب في المثال، ثم دخلت عليه واو الجماعة فصار يضربون، والمضارع المقترن بواو الجماعة يكون مرفوعا بشو؟ بثبوت بثبوت النون. ثم دخل بعد ذلك على المضارع نون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة هي عبارة عن نونين، إحداهما ساكنة والثانية متحرك، فأفضى ذلك إلى اجتماع ثلاث نونات هي نون الرفع، أي النون التي هي علامة رفع المضارع، ونون التوكيد التي هي عبارة عن نونين. فأدى ذلك إلى اجتماع ثلاث نونات، وهو الذي يسمى في كلامهم بأنه توالي الأمثال. والمراد من الأمثال ها هنا المثلان المنطقيان، وهما المشتركان في تمام الحقيقة، وهذه النون لما كانت تشترك مع النون التي بعدها في تمام الحقيقة، في تمام الماهية النوعية، عد ذلك مثلا لها. ثم إنهم لاحظوا أن الحروف التي تكون من ماهية واحدة لابد تكون خارجة من مخرج واحد من الحلق، لأن هذه الحروف لو لم تكن متحدة في المخرج لم تكن من ماهية واحدة. ولذلك عندما تتوالى هذه الحروف فإن المخرج سوف فإن المخرج الواحد سوف يكون مكلفا بإصدار حرف واحد مرات متعددة، وهذا ما يؤدي إلى عسر في النطق وإلى ثقل على اللسان. ووجود مثل هذا الثقل يخل بفصاحة الكلام. ولذلك ذهب النحاة إلى هذه القاعدة، وهي أن توالي الأمثال ممنوع في اللغة العربية، وذلك لأن فرض كون هذه الحروف متماثلة أن يكون مخرج النطق فيها واحد، ولازم ذلك أن يكون المخرج الواحد مكلفا بإصدار مهمات متعددة من غير فاصل، فيؤدي ذلك إلى العسر والثقل، وهما ممنوعان في اللغة العربية لأن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة. ولذلك وجب بمقتضى امتناع توالي الأمثال أن تحذف واحدة من هذه النونات، إما نون الرفع وإما إحدى نوني نون التوكيد. وأصل التركيب قبل الحذف شوف تضربونن بثلاث نونات، أما نون الرفع فلو حذفت لم يبقى علامة على المرفوع، إذ الفرض أنها هي علامة الرفع. وأما نون التوكيد فإن حذفنا النون الأولى الساكنة يلزم أن تنعدم نون التوكيد كلها، وذلك لأن نون التوكيد هنا مركبة من نونين، فالنون الساكنة فيها هي أحد أجزاء هذا المركب، والمركب متوقف على أجزائه فينعدم بانعدام جزء من أجزائه، فلا يبقى دلالة على التوكيد، فيلزم حينئذ التباس المعنى، فنكون قد حللنا المشكلة من جهة اللفظ ووقعنا في محظور من جهة المعنى، وذلك لأن الحامل على حذف أحد هذه النونات هو التخلص من توالي الأمثال، وهذا مرجعه إلى التخفيف في اللفظ. فلو تخلصنا من الثقل اللفظي بحذف النون الساكنة لأدى ذلك إلى ثقل معنوي، إلى تعقيد في المعنى، ولا يمكن أيضا حذف النون الثانية لنون التوكيد لما تقدم من أنها أحد أجزاء المركب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لأننا لو حذفنا النون الثانية من نوني التوكيد لبقيت النون الساكنة، فيقع الالتباس بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون التوكيد الثقيلة، لأنك في الخفيفة تقول يضربن، وفي الثقيلة تقول يضربن، وفرق بينما إذا كان التوكيد خفيفا أو ثقيلا في المعنى فيقع الالتباس. ولذلك وجب حذف الأقل كلفة في المقام. إذن فيدور الأمر بين أمور ثلاثة كلها لا يجوز حذفها، ولكن أهون الضرر أن تحذف نون الرفع، وذلك لما عرفنا أولا من أن الرفع في المضارع ليس لتمييز معنى من المعاني، إذ المضارع لا تعتور عليه معان تحتاج إلى التمييز، وإنما هو لمجرد حمله على الاسم، فلا يلزم من حذف الرفع من حذف علامة الرفع فيه أي التباس في المعنى، بخلاف ما إذا حذفنا علامة الرفع في الأسماء فإنه سوف يلتبس حال الفاعل عن حال المفعول. فحذفت علامة الرفع، شوف، وعوض عنها، لم يعوض عنها بشيء، نعم، حذفت علامة الرفع لأنه لا يلزم من حذفها أي التباس. إلا أن حذف نون الرفع قد ولد مشكلة جديدة، وهي أنه حينئذ لازم التقاء الساكنين، السكون الذي في واو الجماعة والسكون الذي في النون الأولى من نون التوكيد الثقيلة، لأن الأصل يضربونن، فلما حذفت نون الرفع أفضى ذلك إلى التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين ممنوع أيضا لأن فيه ثقلا وعسرا في النطق، واللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة، فواجب للتخلص من هذا التعقيد اللفظي أن يحذف أحد الساكنين، إما واو الجماعة وإما النون الساكنة التي في نون التوكيد. أما حذف واو الجماعة فممنوع، إذ يلزم منه حذف كلمة برأسها. وأما حذف مش بس حذف كلمة برأسها، حذف المسند إليه، حذف ما هو أهم ركن في الكلام. وأما حذف النون الساكنة فهو ممنوع أيضا. لما تقدم. فكان أن حذف واو الجماعة ولكن أقاموا عليها دليلا يدل عليها. فجعلوا ضمة على ما قبل الواو إشعارا بأن هناك واو. فأدى ذلك إلى أن صار الفعل يضربن. فظهر أن هذه الضمة التي على الباء ليست هي علامة الرفع، وإنما هي علامة مشيرة إلى أن هناك واوا محذوفة هي الفاعل. وأما علامة الرفع فهي عبارة عن النون التي حذفت. لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة قد دخلت عليه واو الجماعة، والفعل الذي من الأفعال الخمسة وتدخل عليه واو الجماعة يرفع بثبوت النون. غاية الأمر أنها حذفت لتوالي الأمثال، فأدى ذلك إلى التقاء الساكنين، إذ يقال يضربون، فحذف أحد الساكنين وهو الواو، وأقيم مقامه علامة وهي الضمة. فالضمة ليست علامة إعراب، وإنما هي علامة تدل على الفاعل المحذوف، علامة تدل على الواو التي هي الفاعل. فيقال إن هذا الفعل مرفوع بثبوت النون وقد حذفت لتوالي الأمثال، ونصبت الضمة مشيرا ومعرفا إلى وجود واو محذوفة في المقام، وهذه الواو المحذوفة هي الضمير المتصل الواقع في محل رفع فاعل. هناك داعي إلى أن نعرضها على اللوحة أو واضحة؟ إذن فالمراحل التي مر بها الفعل المضارع عندما اتصل بواو الجماعة هي: أولا أنه قد تكررت نونات ثلاثة، فقيل يضربونن، ثم حذفت نون الرفع فصارت يضربون، فتخلصنا من توالي الأمثال ولكن وقعنا في محذور آخر وهو التقاء الساكنين. فحذف أحدهما، ولكن لا بد من إقامة دليل يدل على المحذوف، وإلا وقعنا في الالتباس، إذ يلتبس حال المضارع المقترن بالواو من المضارع غير المقترن بالواو، يعني يلتبس الإفراد بالجامع. فوضعوا ضمة تنوب عن هذه الواو المحذوفة، فصار الفعل يضربن. ولعله لذلك أبقي المضارع ها هنا معربا. ليش؟ لأنه لو بني ها هنا لظل هناك التباس بين المفرد وبين الجامع. والتحقيق أن المضارع في مثل هذه الحالة يجب أن يكون مبنيا أيضا. غاية الأمر أنه يقال إن المضارع بني على الفتح وهو مبني على الفتح ولكن حرك آخره بالضم ليشير إلى الواو المحذوفة، كما يقال في فعل الأمر إنه مبني على السكون وحرك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين، وهنا حرك بالضم لتكون تلك الضمة مشيرا ومعرفا إلى وجود حرف محذوف من سنخ الضمة، وما يسانخ الضمة هي الواو. بعبارة ثانية، الذي دعا النحاة إلى التفصيل بين دخول نون التوكيد المباشر وبين دخول نون التوكيد غير المباشر هو أنهم وجدوا أنه عندما تدخل نون التوكيد دخولا مباشرا يكون آخر المضارع مفتوحا، وعندما يكون هناك فاصل يفصل بين المضارع وبين نون التوكيد فإنه يكون آخر المضارع مضموما أو مفتوحا أو مكسورا على ما سيأتي، فتوهموا أن هذا التحرك يوجب الإعراب وهو ليس حركة إعراب حقيقة، وهي لأن هذه الحركات ليست علامات إعرابية وإنما علامة الإعراب بناء على الإعراب ثبوت النون أو بناء على البناء، فالحركة هي الفتح. غاية ما في الأمر أن هذا الحرف المفتوح قد حرك آخره بالضم ليشير إلى واو محذوفة، كما حرك آخر الأمر بالكسر منعا الالتقاء من التقاء الساكنين. فليست كل حركة توجب الإعراب. على كل حال، يعني الأولى في المقام أن نقول أن المضارع يبنى إذا اتصل بنون التوكيد مطلقا. غاية الأمر أنه عندما يكون هذا المضارع متصلا بواو الجمارة فإن حركة البناء سوف ينتقل عنها إلى حركة أخرى للإشارة إلى هذا الحرف. على كل حال كيف كان، هذا إذا ما كان المضارع قد دخلت عليه واو الجمارة، وأما إذا اقترن المضارع بألف الاثنين فالكلام هو الكلام في الجملة. ليش؟ وذلك لأن أصل الفعل قبل دخول أي شيء عليه يضرب، فدخلت ألف الاثنين فقيل يضربان وهو مضارع قد اتصلت به ألف الاثنين فيكون من الأفعال الخمسة، فعلامة رفعه حينئذ ثبوت هذه النون، تقول يضربان فدخلت نون التوكيد الثقيلة فصار الفعل يضربانن، هناك تقول يضربونن بفتح النون وفي المثنى بكسرها لما سيأتي في باب التثنية والجمع، فصار الفعل يضربانن فأفضى ذلك إلى توالي الأمثال، فكان أن حذفت نون الرفع فأدى ذلك إلى التباس أدى ذلك إلى التقاء الساكنين، سكون ألف الاثنين وسكون النون الأولى من نوني التوكيد، ولكنهم وقفوا حينئذ على التقاء الساكنين وأجازوه في المقام. فلا تحذف الألف، ولا تحذف النون الساكنة، وإنما يقال يضربانه بالجمع بين الساكنين. ولذلك جاءت الآية الكريمة لا تتبعاني سبل نسيت نص الآية لا لا تتبعاني سبيل الذين إلى آخره نسيت الآية ولكن الشاهد فيها لا تتبعاني ففيه التقاء للساكنين فلنا أن نتساءل حينئذ أنه لما جاز التقاء الساكنين حال دخول ألف الاثنين ولم يجز ذلك عند دخول واو الجماعة والجواب على ذلك أنه لو حذفت ألف الاثنين التفت فإنه سوف يعوض عنها بعلامة تسانخها كما عوض عن الواو بعلامة تسانخها والذي يسانخ الواو هي الضم ولكن الذي يسانخ الألف ويشير إليها هي الفتحة فلو قلبت أو لو حذفت الألف الساكنة فلا بد أن يعوض عنها بحركة تسانخها ولا يسانخ الألف إلا الفتحة ولكن المجيء بالفتحة مكان الألف يوجب الوقوع في الالتباس إذ يلتبس المفرد حينئذ بالمثنى لأنك ماذا تقول في المفرد يضربن بفتح الحرف الأخير من حروف الفعل فلو قيل يضربان فحذفنا الألف وعوضنا عنها بفتحة للزم أن يكون على آخر المضارع فتحة أيضا فيلتبس المفرد بالمثنى فدار الأمر بين التباس معنوي وبين تعقيد لفظي وإذا دار الأمر بين التباس معنوي أو يعني إذا دار الأمر بين التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي تعين أن يكون التعقيد لفظيا وذلك لأن الكلام إنما صيق وإنما جيء به لكي يوصل إلى المعنى المراد فلو لم يكن موصلا إلى المعنى المراد لما كان له حاجة من أول الأمر فلترجح التخلص من التعقيد المعنوي على التخلص من التعقيد اللفظي أباح التقاء الساكنين هاهنا حذرا من الوقوع فيما هو أعظم من ذلك وهو التعقيد المعنوي ولكن لنا أن نعيد السؤال ثانية إذ نقول إننا لا نسلم وقوع الالتباس بين المفرد والمثنى في المقام وذلك لأن في حالة الإفراد نقول يضربن بفتح آخر المضارع وبفتح نون التوكيد التي تليها ولكننا في حالة وجود ألف الاثنين في حالة التثنية نقول يضربني بفتح آخر المضارع إشارة إلى وجود الألف تعويضا عن الألف المحذوفة ولكن بكسر نون النون الواقعة في آخر المضارع أو التي تلي المضارع ليش؟ لأن أصل الفعل قبل الحذف يضربانن لأن نون التثنية تجيء مكسورة بخلاف نون الرفع فإنها نون الجمع فإنها تجيء مفتوحة تقول جاء رجلان وجاء الرجلون بفتح نون الجمع وكسر نون التثنية فلما حذفت النون التي هي علامة الرفع نقلت تلك الكسرة إلى نون التوكيد فصارت يضربان فلنا حينئذ أن نقول إن هذه الكسرة التي نقلت إلى نون التوكيد نقلت من نون الرفع إلى نون التوكيد تبقى علامة فارقة بين الإفراد وبين التثنية، إذ تقول في المفرد يضربن وفي التثنية يضربني، فلنا حينئذ أن نتخلص من التقاء الساكنين وأن نتخلص من التعقيد المعنوي في آن واحد. أما التخلص من التعقيد المعنوي فلأننا قد حذفنا الألف وأقمنا مقامها ما يسانخها وهي الفتح، ولكن ذلك لا يؤدي إلى التباس المفرد في بالمثنى، لأنك في المفرد وإن فتحت آخر المضارع ولكنك تفتح النون التي تليها، وفي التثنية تفتح آخر المضارع ولكنك تكسر النون التي تليها، إشعارا بأن هناك نونا مكسورة، وإنما تكسر النون إذا كانت للتثنية، فدلنا ذلك على التثنية. والجواب أن النحاة عندما ذكر أن حذف الألف يؤدي إلى الالتباس لم يقصدوا بذلك الالتباس بين مطلق المفرد ومطلق المثنى، وإنما أرادوا، شوف، التباس حصة خاصة من المضارع المفرد بالمثنى. بعبارة ثانية، لو حذفت ألف الاثنين وعوض عنها بالفتحة لصار المضارع يضربني، جيد، وهذا يؤدي إلى التباس المضارع المفرد المضاف إلى ياء المتكلم بالمثنى، لا التباس المضارع المفرد مطلقا بالمثنى. الآن أنت إذا أردت أن تدخل على المضارع ياء المتكلم ماذا تقول؟ مع نون التوكيد، نون التوكيد ويا، تقول يضربني، صحيح؟ تقول يضربني، فلا يعلم حينئذ أن هذا المضارع هل هو لمفرد وقد دخلت عليه ياء المتكلم، أم أنه لمثنى وقد حذفت ألف الاثنين وعوض عنها بفتحة. إذن فالالتباس ليس بين مطلق المثنى ومطلق المفرد، بل بين المثنى والخصوص المفرد الذي أضيف فيه المضارع إلى ياء المتكلم. نعم صحيح أننا في مقام الخط في عالم الكتابة نكتب ياء، نثبت ياء في المفرد المضاف إلى ياء المتكلم، ونثبت كسرة في المثنى في آخر المثنى، ولكن هذا الفارق مما لا أثر له في اللفظ، وحديثنا وكلامنا في الألفاظ أي في الأصوات في الصوت، لا فرق بين يضربني بالياء وبين يضربني بالكسرة، فلا يمكن أن نجعل هذا الأثر فارقا بينهما، ولذلك يظل هناك يبقى هناك التباس في اللفظ في الصوت، فمنعوا ذلك بأن أجازوا التقاء السجل. ومن هنا يعلم أننا عندما ذكرنا التنوين وبحثنا عن أقسامه كيف فرقنا بين التنوين الاصطلاحي وبين التنوين الذي يدخل على الاسم والفعل، بأن أحدهما يثبت لفظا لا خطا والآخر يثبت لفظا وخطا، هذا الفرق ليس فارقا حقيقة، لا يحدث أثرا من ناحية اللفظ، فلا يحسن أن نفرق بين اللفظين بهما. نعم يمكن أن نفرق بين رسمي اللفظين، ولكن الكلام إنما هو في اللفظ. على كل حال واضح إلى الآن؟ جيد. والحاصل أن المضارع إذا دخلت عليه ألف الاثنين فإنه تحذف نون الرفع فيه منعا من توالي الأمثال، وهذا وإن كان يؤدي إلى التقاء الساكنين ولكنهم أجازوه حذرا من الوقوع في الالتباس المعنوي. وأما عندما يكون المضارع متصلا بواو الجماعة فتحذف نون الرفع لتوالي الأمثال ثم تحذف الواو لالتقاء الساكنين ويعوض عنها بعوض وهي الضمة التي تسانفها. بعبارة أخيرة، عندما تدخل ألف الاثنين على المضارع وتحذف نون الرفع لتوالي الأمثال فإن هذه الألف لو حذفت التفت فإما أن تبقى النون التي بعدها مكسورة أو تفتح، فإن فتحت النون التي بعد ألف الاثنين لزم التباس مطلق المفرد بمطلق المثنى، وإن حذفت وإن بقيت مكسورة لزم التباس المثنى بخصوص المفرد المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا نحو من أنحاء الالتباس. وإذا دار الأمر بين التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي اختير التعقيد اللفظي على التعقيد المعنوي. ليش؟ لأن التعقيد اللفظي غاية ما يجبه هو تعسر وثقل في النطق، والتعقيد المعنوي يوجب انهدام المعنى من أساسه، فلا يعود لللفظ الذي جاء به المتكلم أي فائدة. واضح؟ على كل حال، فأن يؤتى بلفظ فيه ثقل ولكن يؤدي المعنى أولى من أن يؤتى بلفظ ينزل في كلام البلغاء منزلة أصوات الحيوانات. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى التي يبنى فيها المضارع. الصورة الثانية، ما إذا اقترن المضارع بنون النسوة. وقد عللوا سبب البناء بأن نون النسوة من خواصل الفعل، فإنها لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا اقترن المضارع بنون النسوة فقد اقترن بما هو من خواصه، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله فيبنى المضارع لذلك. أما أن نون النسوة من خواص الفعل فلأن هذه النون لا تكون إلا فاعلا، والفاعل لا يكون إلا مما مسندا إليه فعل. بعبارة ثانية، هذه النون لا تكون إلا فاعلا، والفاعل هو الذي صدر منه الحدث، وإنما يدل على الحدث الفعل. فكلما كان هناك فاعل كان هناك فعل، لأن العامل هو الذي يسبب معنى الفاعلية في الفاعل، فلا يكون الفاعل فاعلا ما لم يدخل عليه فعل ويقتضيه على جهة الفاعلية. فلما كانت النون فاعلا دائما لا تكون إلا فاعلا، فمتى ما وجدت فقد دخلت على فعل فصارت من خواص الفاعل. إلا أن هذا التعليل بهذا البيان لا يجدي في تصوير المطلب تصويرا كاملا، لأن هذه الضابطة حينئذ ليست مضطردة، إذ يمكن أن يقال حينئذ يلزم أن يكون دخول واو الجماعة على الفعل موجبا لبنائه أيضا، ودخول التفت ويلزم أن يكون دخول ألف الاثنين أيضا وياء المخاطبة موجبا للبناء. ليش؟ لأن كل من هذه الثلاثة من الضمائر التي لا تكون إلا في محل رفع على الفاعلية، فيصدق أنها من خواص الفعل التفت وهي من خواص الفعل أيضا، فلو كان مجرد دخول هذه النون مع كونها من خواص الفعل موجبا للبناء لوجب أن يبنى المضارع الذي يقترن بواو الجماعة وياء المخاطبة أيضا. فلما بني الفعل مع خصوص النون ولم يبنى مع الواو ولا مع الياء أو الألف؟ ولذلك هذه الضابطة التي جئنا بها لا تحسن في المقام. والكلام عن تعليلات صناعية يعني جيد، نريد أن نأتي بتعليل يكون جامعا مانعا. وحاصل ما أجاب به الشارح في المقام أن هناك فرقا بين نون النسوة وبين واو الجماعة وألف الاثنين. وقبل أن نبين هذا الفرق لابد أن نمهد بمقدمة، حاصلها أن هناك فرقا بين المثل وبين النظير، بين المثلين وبين النظيرين. أما المثلان فهما المشتركان في تمام الحقيقة، يعني يندرجان تحت ماهية نوعية واحدة. وإذا كانا مشتركين في تمام الحقيقة فلا بد أن يكونا مشتركين بالآثار، بالخصوصيات، لأن هذه الآثار وهذه الخصوصيات إنما تنبع من وين؟ تنبع من الماهية. طبعا هذا كلام بناء على أصالة الماهية وبناء على المنطق الذي أشربتموه. جيد، التفت. وذلك لأن من خصائص مثلا زيد أنه ناطق أو أنه مدرك، هذه الخصوصية يا إما تنبع من جهة حيوانيته وإما تنبع من جهة ناطقيته، لأن تمام حقيقته أنه حيوان ناطق. فالآثار التي تثبت لزيد لابد إما أن تلحقه من جهة حيوانيته أو أن تلحقه من جهة ناطقيته، إذ ليس له قوام إلا بهذين المفهومين. ولذلك فكل ما شارك زيدا في حقيقته فقد ثبتت له نفس الخصوصية. ولذلك قيل إن المثلين هما المشتركان في الحقيقة وفي الخصوصية، واشتراكهما في الحقيقة هو الذي سبب اشتراكهما وين؟ في الخصوصية. لما قيل وهو فاسد على ما يأتي في محله، هو فاسد التعليل. ولا نعم، المثلان هما يشتركان في الحقيقة ويشتركان في الخصوصية أيضا على كله. وأما النظيران فهما المختلفان في الحقيقة ولكنهما يشتركان في الخصوصية، بأن تكون هذه الخصوصية عرضا عاما لهما معا، كخصوصية المشي مثلا بالنسبة إلى الإنسان وغيره. فالإنسان والفرس ليسا مثلين لأنهما ليسا مشتركين في تمام الحقيقة. طبعا في المنطق أنتم ماذا أخذتم؟ أن المشتركان ولو في بعض الحقيقة يسميان مثلين. لا لا، المثلان هما المشتركان في تمام الحقيقة. جيد، إذن النظيران هما المختلفان في الحقيقة ولكنهما ينطفقان في الخصوصية. أما المثلان فكما تقول زيد في جاء زيد هو مثل لعمر في جاء عمر، وذلك لأن كلا من زيد وعمر في المثالين فاعل، فهما مشتركان في تمام الحقيقة وهي الفاعلية، فاشتركا في نفس الخصوصية وهي الرفع. وأما النظيران فكما تقول زيد في قولنا زيد يقوم هو النظير زيد في قولنا جاء زيد، فإن زيدا في المثال الأول كان مبتدأ وفي المثال الثاني كان فاعلا، فهما مختلفان في الحقيقة ولكن اتفق أن وجدت لهما خصوصية واحدة، عرضت عليهما خصوصية واحدة. إذا اتضح ذلك فإن هناك فرقا بين نون النسوة وبين ألف الاثنين وواو الجماعة. وحاصل هذا الفرق أن ألف الاثنين وإن كانت من خواص الفعل، بمعنى أنها لا تعرض على الفعل على الاسم، ولكن نظيرها يعرض على الاسم. وهي الألف التي تكون في المثنى، فإن هذه الألف التي تكون في المثنى وهي زيدان، وإن لم تكن ألف الاثنين إذ ليست فاعلا ولا يدخل الفاعل إلا على فعل، ولكن نظيرها يعرض على الاسم كما في المثنى. وذلك لأن ألف الاثنين فيها خصوصيتان: الأولى أنها فاعل وهذه حقيقتها، والثانية أنها تدل على التثنية. والألف التي في المثنى وإن لم تكن فاعلا ولكنها تدل على التثنية. فألف الاثنين وإن كانت من خواص الفعل، وإن كانت لا تدخل على الاسم، ولكن لما دخل نظيرها على الاسم بعد اختصاصها بالفعل. وهذا بخلاف، وكذلك الكحال في واو الكلام في واو الجماعة، فإن واو الجماعة حقيقتها أنها فاعل وخصوصيتها أنها تدل على الجمع. وهذه الواو وإن كانت لا تدخل على الأسماء ولكن ما هو نظير لها يدخل على الأسماء، وهي الواو التي في الجمع كما تقول زيدون. هذه الواو ليست فاعلا ولكن تدل على الجمع كما تدل واو الجماعة. فهي وإن لم تكن من فهي وإن لا كانت لا تدخل على الاسم، وإن كانت من خواص الفعل، ولكن لما كان نظيرها يدخل على غير الفعل بعد اختصاصها بالفعل، فنزلت منزلة الغير المختص. وهذا بخلاف نون النسوة، فإن نظير نون النسوة، ما هو نظير نون النسوة؟ تاء التأنيث الساكنة، ما يدل على التأنيث، ما يدل على تأنيث الفاعل، ما هو؟ تاء التأنيث الساكنة. فهي لا تدخل لا هي ولا نظيرها على الأسماء. أما أنها هي لا تدخل على الاسم فواضح، وأما أن نظيرها لا يدخل على الاسم فلأن تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، فلا هي ولا نظيرها يدخل على الاسم. واضح أو لا؟ إن قلت ولكن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الاسم، تقول فاطمة، تقول مثلا واحد وواحدة، قلت إن هذه التاء من أصل الكلمة ولذلك تدخل، ولذلك تعرض العلامة الإعرابية عليها، فلا يصدق أنها قد دخلت تاء التأنيث. بخلاف تاء التأنيث الساكنة فإنها ليست من أصل الكلمة، ولذلك يبنى علامة البناء وعلامة الإعراب تكون قبل هذه التاء. وبخلاف واو الجماعة أو بخلاف الواو التي في الجمع يكون آخر الفعل وما قبل الواو، أما التاء المتحركة فهي من أصول الكلمة ولذلك تعرض عليها العلامة الإعرابية. نقرأ هذا المقدار، صار واضح هذا تمام الكلام في بناء المضارع. نقرأ. قال: الأصل في الأفعال البناء. ليش؟ قال شوف: لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صياغها. إذن لا لأنها لا يدخل عليها معان تحتاج إلى التمييز، يدخل عليها معان تحتاج إلى التمييز، وهي المعاني الزمانية. غاية الأمر أن التمييز قد وجد من داخل اللفظ فلا تصل النوبة إلى خارجه. قال: لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صياغها. ليش؟ ليش تختلف الصياغ؟ لاختلاف المعاني التي تعتور عليه، يعني تعرض عليها. فجاء مثال الماضي والأمر على وفق الأصل، فبني الماضي على الفتح، سيأتي لما بني على خصوص الفتح. سيأتي هذا غدا إن شاء الله. نحو قام وقعد وبني الأمر على السكون على الأصل أيضا سيأتي. نحو قم وقعد. وأما المضارع فأعرب حملا على الاسم لشبهه به. التفت، هي مشابهة واحدة مركبة من أمور أربعة: في الإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته. لكن إعرابه مشروط بأن لا يتصل به نون توكيد ولا نون إناث، فإن اتصل به نون التوكيد فإن اتصل به نون التوكيد بني على الفتح، أيضا سيأتي لما بني على خصوص الفتح. نحو لا تفعلن، لأنه تركب مع النون، شوف تركيبة 15 هذا يناسب كلام الماتن، فبني بناءه. ولهذا لو حال بين الفعل والنون ألف الاثنين أو واو الجماعة أو واو الجمع أو ياء المخاطبة، نحو هل تضربانني وهل تضربن وهل تضربن، لم يحكم عليه بالبناء لتعذر الحكم عليه بالتركيب، إذ لم يركبوا ثلاثة أشياء فيجعلوها شيئا واحدا. والأصل في نحو هل تضرباني هل تضرباني هل تضربانن، فاستثقلت النونات فحذفت نون الرفع تخفيفا وبقي الفعل مقدرا الإعراب. وإلى هذا أشار بقوله من نون توكيد، شوف مباشر، يعني أعرب مضارعا متى أعربه؟ إن عريا، إن تجرد. من أي نون؟ لا من مطلق النون، من نون توكيد مباشر. وإذا اتصل بالمضارع نون الإناث بني على السكون، لأنه اتصل به ما لا يتصل هو ولا نظيره بالأسماء. صار واضح إضافة هذا القيد لدفع ذلك الإشكال المقدر. فضعف شبهه بالاسم، هنا رجع، التفت شوف هنا التعليل يناسب ما ذكره الشارح، فرجع إلى أصله من البناء وحمل على نظيره من الماضي المسند إلى النون فبني على السكون. يعني كما أن الماضي عندما يسند إلى نون النسوة جيد يبنى على السكون، لا نحتاج إلى هذا التعليل حقيقة، سيأتي غدا. فقالوا هن يقمن ويرعن ونحو ذلك، فأسكنوا ما قبل النون في المضارع كما قالوا قمنا ورعنا بإسكان ما قبلها في الماضي. التفت هنا يعني احتفظوا بهذه حتى لا نعيد غدا كثيرا، هو ذكر تعليلا للبناء على السكون، هل نحتاج إلى مثل ذلك التعليل؟ سيأتي غدا والحمد لله رب العالمين.
Mm-hmm.